بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد في باب الظلم ظلمات الحديث الثامن، قال رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن مسهر أو بلغني عنه قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى قال: يا عبادي، إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب عبد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، ولو اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه الخيط غمسة واحدة، يا عبادي إنما هي أعمالكم أجعلها لك عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الحديث الأخير من الأحاديث التي ساقها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب الظلم ظلمات، وهو باب عظيم عقده المصنف رحمه الله لبيان خطورة الظلم وعواقبه الوخيمة على الظالم في الدنيا والآخرة، وأن عاقبة الظالم هي الخسران. وساق رحمه الله في بيان خطورة الظلم وسوء عاقبة الظالم جملة من الأحاديث، ختمها بهذا الحديث العظيم الجامع الذي هو من جوامع الكلم، بل إن هذا الحديث جمع الدين كله، فهو من جوامع الكلم ومن الأحاديث العظام المشتملة على أمور الدين أصوله وفروعه، وعلى بيان كمال عظمة الله جل وعلا وجلاله وغناه سبحانه وتعالى وافتقار خلقه إليه وغناه تبارك وتعالى عنهم، وأنه لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره جل وعلا معصية من عصى، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة الجليلة المبينة في هذا الحديث العظيم. وهو حديث قدسي وحديث إلهي، لأن الكلام فيه كلام الله جل وعلا، والذي يقول في الحديث: يا عبادي يا عبادي يا عبادي، هو رب العالمين جل وعلا، فهذا هو كلامه والنبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه سبحانه وتعالى. ولهذا رواية الحديث القدسي عن الله بمثل هذه الصيغة، أن يقال قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، أو قال الله تعالى فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال، فهذا كلام الله جل وعلا، فهذا كلام الله جل وعلا، الألفاظ والمعاني، الألفاظ والمعاني كلها هنا كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث كما قدمت من الأحاديث العظيمة، ولعلي أبدأ بكلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الثناء على هذا الحديث وبيان مقامه العظيم ومنزلته العلية. يقول رحمه الله: ينبغي أن يعرف أن هذا الحديث شريف القدر عظيم المنزلة، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول هو أشرف حديث لأهل الشام. وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثى على ركبتيه، وراويه أبو ذر رضي الله عنه الذي ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة منه، وهو من الأحاديث الإلهية التي رواها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، وأخبر أنها من كلام الله تعالى وإن لم تكن قرآنا. قال: وهذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع. الشاهد أن هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث أبي ذر رضي الله عنه، من الأحاديث الجوامع لعظيم المعاني وبديع الحكم والجامع لأصول الدين وفروعه. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يعنى بهذا الحديث عناية عظيمة، لا من جهة حفظ هذا الحديث، ولا من جهة أيضا فهم معانيه، ولا من جهة أيضا تطبيق المعاني التي اشتمل عليها هذا الحديث. وأقول هنا متحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى أن هذا الحديث حفظناه صبية صغارا في هذا المسجد من خطيب المسجد رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن صالح، فكثيرا ما كان يأتي بهذا الحديث في خطبة الجمعة، فتارة يأتي به كاملا وتارة يأتي بجمل من هذا الحديث، حتى حفظه من حفظه ووعاه من وعاه. وهو حديث كما قدمت عظيم الشأن علي المنزلة، له أثره البالغ في قلب المؤمن، لا سيما إذا كنت أيها الأخ الموفق تتأمل في هذا الحديث وتتأمل في هذا الخطاب العظيم الجليل. رب العالمين في كل جملة من هذه الجمل يقول: يا عبادي يا عبادي يا عبادي، وهي عشر نداءات كما في صحيح مسلم، وإن كانت رواية البخاري هنا للحديث فيها شيء من الألفاظ التي نقصت في هذه الرواية، لكنها في صحيح مسلم أتم، فهي عشر جمل، كل جملة مبدوءة بيا عبادي، يقول الله جل وعلا يا عبادي. فإذا استشعر العبد هذا النداء، واستشعر أيضا عبوديته لله جل وعلا، وأن العبد مهمته الطاعة لسيده ومولاه وخالقه جل وعلا، وإذا استشعر احتياجه لله وافتقاره إليه وغنى ربه تبارك وتعالى عنه كما هو مبين في هذا الحديث، كان لذلك الأثر البالغ على إيمانه قوة وزيادة وحرصا على طاعة الله تبارك وتعالى وعملا بما يرضيه. عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، عن الله تبارك وتعالى. وكل حديث يأتي بهذه الصيغة أو بصيغة فيما يرويه عن ربه أو نحو ذلك فهو حديث قدسي، ويقال أيضا حديث إلهي، بينما الحديث الذي ألفاظه من النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا يقال فيه حديث نبوي، حديث نبوي. أما هذا الحديث وأمثاله يقال عنه حديث قدسي أو حديث إلهي، لأن الألفاظ والمعاني كلها من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا في هذا الحديث العظيم: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. هذه الجملة الأولى من هذا الحديث العظيم المبارك في تحريم الظلم، وأنه تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، وختم ذلك بقوله فلا تظالموا، نهيا لهم عن الظلم، عن أن يظلم بعضهم بعضا. وقوله تبارك وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي، هذا من الله جل وعلا تحريم على نفسه، وهو سبحانه وتعالى قدير على كل شيء، ولا يعجزه تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، لكنه عز وجل حرم الظلم على نفسه، وذلك لكمال عدله جل وعلا، وذلك لكمال عدله، فهو جل وعلا لا يظلم لكمال عدله عز وجل. والقاعدة عند أهل العلم أن كل صفة نقص تنفى عن الله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة فإنه يثبت لله سبحانه وتعالى كمال ضدها، فتحريمه تبارك وتعالى الظلم على نفسه ونفيه عن نفسه الظلم في آيات من القرآن، وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ونحوها من الآيات، في هذا التنزيه لله جل وعلا عن الظلم إثبات كمال العدل لله عز وجل، فهو عز وجل عدل لا يظلم، لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم الناس مثقال ذرة، لا يظلم الناس سبحانه وتعالى بإنقاصهم شيء من حسناتهم وأجورهم، ولا أيضا يظلمهم تبارك وتعالى بأن يزيد عليهم سيئات لم يقترفوها وجرائم لم يجترحوها، فهو جل وعلا منزه عن ذلك كله، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما أن يظلم بأن يعطى سيئات لم يقترفها ويزاد في آثامه فيما لم يفعل ولم يقترف، ولا هضما أي أن يهضم شيء من حسناته وطاعاته وأعماله الصالحات، ولا مثقال ذرة كما قال سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. لا يظلم تبارك وتعالى المحسن بأن ينقص من حسناته، ولا أيضا يظلم المسيء بأن يزيد في سيئاته، لا يظلم المحسن تبارك وتعالى بأن ينقص من حسناته، ولا أيضا يظلم المسيء بأن يزيد في سيئاته وفي آثامه فيما لم يقترفه، فالله عز وجل عدل لا يظلم. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهنا قال حرمت الظلم على نفسي، وهو جل وعلا قدير على كل شيء لا يعجزه شيء، لكنه حرم الظلم على نفسه أي جعله محرما على نفسه ومنع تبارك وتعالى نفسه منه، وذلك لكمال عدله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحرم على نفسه ما يشاء ويوجب أيضا على نفسه ما يشاء تبارك وتعالى، كما قال في القرآن كتب ربكم على نفسه الرحمة، فهو كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه تبارك وتعالى الظلم، وهذا كله من كمال عدل الرب سبحانه وتعالى. وأفعاله مع عباده سبحانه دائرة بين العدل والفضل، يثيب المحسن بإحسانه فضلا ويجازي المسيء بإساءته عدلا، فأعماله دائرة بين الفضل والعدل تبارك وتعالى. قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم، أي أيها العباد جعلته محرما بينكم. وقوله جعلته الجعل هنا هو الجعل الشرعي لا الجعل الكوني القدري، لأن إطلاق الجعل في القرآن جعل الله كذا تارة يراد به الشرعي الديني وتارة يراد به الكوني القدري، تارة يراد به الكوني القدري إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، هذا كوني قدري، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، هذا كوني قدري. أما هنا في قوله جعلته بينكم محرما أي شرعا ودينا، جعلته بينكم محرما أي شرعا ودينا، مثل قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة، فما جعل أي ما شرع، فالجعل هنا الشرع الديني، شرعه تبارك وتعالى أمره لهم أو نهيه جل وعلا. فقوله وجعلته بينكم محرما أي جعلته في الشرع الذي شرعته على عبادي وأمرتهم به أن الظلم محرم. ولهذا تقرأ في القرآن آيات كثيرة في التحذير من الظلم والنهي عنه، وكذلك في السنة تقرأ أحاديث كثيرة جدا مر معنا طرف منها في التحذير من الظلم والنهي عنه وبيان خطورته. فهذا هو معنى جعله محرما، أي أنه سبحانه وتعالى جعل لنا فيما شرع تحريم الظلم، جعل لنا فيما شرع تحريم الظلم. ولا يسوغ أن يفهم هنا أن الجعل كوني قدري، لا يسوغ أن يفهم هنا أن الجعل كوني قدري، وجعلته بينكم محرما، لو كان هذا كوني قدري لما وجد الظلم، لو كان هذا كوني قدري لما وجد الظلم، لكن الجعل هنا شرعي ديني، فمن الناس من يستجيب لهذا الذي نهى تبارك وتعالى عباده عنه وحذرهم منه، ومنهم من لا يستجيب فيقع في الظلم بين مستقل من ذلك ومستكثر. قال وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا، لا يظلم بعضكم بعضا، احذروا الظلم لا تظالموا. والظلم الذي يكون بين العباد أو ظلم العباد بعضهم لبعض يكون في أمور ثلاثة جاءت مبينة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما خطب الناس في حجة الوداع، فقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهذه الأمور الثلاثة التي يقع فيها التظالم بين الناس الدماء والأموال والأعراض، وهي محرمة، محرم أن يظلم أحد أحدا في ماله أو في نفسه أو في عرضه، جعلها الله سبحانه وتعالى بين العباد محرمة. الدماء محرمة، لا يجوز أن يظلم أحد أحدا في دمه، سواء في دمه بأن يريق دمه إلى أن يموت بذلك، أو أن يعتدي عليه بنوع من الاعتداء الذي يؤثر على دمه أو على عظمه أو على جسمه أو على بدنه، فكل ذلك ظلم، كل ذلك ظلم. أي اعتداء يكون من الإنسان على بدن الآخر سواء بما تفوت به نفسه فيموت أو بما يحصل به عليه الضرر في بدنه بأي نوع من أنواع الضرر، فهذا كله ظلم محرم حرمه الله تبارك وتعالى على عباده. حرم على عباده أن يظلم بعضهم بعضا في أبدانهم. الأبدان محرمة، بل لا يجوز للإنسان، وتأمل هذا، لا يجوز للإنسان أن يظلم بدن نفسه فضلا عن يظلم بدن الآخرين، لأن بدن الإنسان نفسه أمانة، أمانة ائتمنه الله جل وعلا عليها، ولهذا لا يظلم حتى بدن نفسه. وإذا تعاطى الإنسان أمورا محرمة مثل المخدرات والعياذ بالله، هذا ظلم بدنه. كذلك من يتعاطى التدخين، هذا ظلم بدنه، لأن التدخين من الأمور التي يظلم بها البدن، لأنه لا ينفع البدن بشيء. المدخن عندما يدخل الدخان إلى جوف نفسه لا ينفع بدنه بشيء أبدا، وفي الوقت نفسه يضر بدنه بالتدريج، هذا ظلم للبدن، وظلم البدن محرم، يحرم على الإنسان أن يظلم بدن نفسه. ولهذا من لطيف المعاني وبديع البيان قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الأحاديث التي وردت في النهي عن أن يمشي الرجل بنعل وإحدى قدميه حافية، أو أن يجلس في الظل وجزء من بدنه في الشمس، أو أن يحلق بعض رأسه ويبقي البعض الآخر، ورد في هذا أحاديث معروفة. فيقول شيخ الإسلام إن هذا النهي عن هذه الأعمال هو من باب عدم ظلم البدن، من باب عدم ظلم البدن، عندما يكون بعض بدنك في الظل وبعض بدنك في الشمس، إذا كانت الشمس حارة ظلمت الذي في الشمس من بدنك، وإذا مشيت بنعل واحدة والأخرى حافية ظلمت الرجل الحافية، وإذا حلقت بعض رأسك وأبقيت بعض ظلمت البعض. والإسلام جاء بتحريم الظلم، سواء ظلمك لنفسك، سواء ظلمك لنفسك بما يضرك في بدنك، أو بما يضرك في دينك على ما سيأتي بيانه، فهذا محرم. وكذلك ظلم الآخرين بالاعتداء عليهم في أبدانهم، المعبر عنها في الحديث بقوله إن دماءكم، فالتعرض لبدن الإنسان بما يميته أو بما يضره، إما يسبب له جرحا أو يكسر له عظما أو يفقع له عينا أو يكسر له سنا إلى غير ذلك، كل ذلك ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، ظلم حرمه الله تبارك وتعالى على عباده وجعله بينهم محرما. ولهذا أي أحد وقع في شيء من هذه الأمور سيلقاها يوم القصاص، يوم يقف الناس بين يدي رب العالمين فيقتص لكل مظلوم من ظالمه، قلت المظلمة أو كبرت. النوع الثاني من أنواع الظلم، ظلم الناس بعضهم لبعض، ظلم الإنسان في ماله، ظلم الإنسان في ماله، فهذا أيضا ظلم، والظلم ظلمات، ولا يجوز لأحد أن يظلم أحدا في ماله بأي نوع من أنواع الظلم، سواء بالغش، من غشنا فليس منا، أو بالمخادعة والكذب، أو بالربا الذي وصف الله تبارك وتعالى المرابي بأنه محارب لله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أو بالبيوع المحرمة، أو بغير ذلك من التعاملات التي فيها أكل لأموال الناس بالباطل، فهذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. حتى لو حصل لإنسان مثلا ما يسمى الآن بكسب القضية في المحكمة، كسب القضية في المحكمة، أن يكون بينه وبين شخص ما خصومة في أرض، ثم يكون هو ألحم من صاحبه في الحجة ويكسب القضية وتكتب الأرض له وهو لا يستحقها، هذا ظلم. وإن فات القاضي، لأن القاضي يحكم بما يسمع من الطرفين، وقد يكون أحد الطرفين ألحن بالحجة من الآخر، فقد يحكم للذي ليست له الأرض، فحكم القاضي لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، وإنما القاضي يحكم بما يسمع من الطرفين، وقد يكون أحد الطرفين ألحن بالحجة من الآخر فيحكم له، فهذا لا يجعل الأمر حلالا له، بل هو ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اقتطع شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. من اقتطع شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. ما معنى هذا؟ أي أنه يأتي يوم القيامة وعلى عنقه أطواق من 7 أراضين يحملها على عاتقه يوم القيامة، أطواق شبر من أرض أو أشبار أو أمتار أخذها في الدنيا، وربما تمتع بها وربما لم يتمتع، ربما تمتع بها وربما لم يتمتع، ربما لم يستفد منها، ربما فقط ملكها بصك ووضعه في رف من الرفوف في بيته ولم يستفد منها ولم يتمتع، لكنه يأتي يوم القيامة وهو يطوق هذا الذي اقتطعه، الشبر الذي اقتطعه من 7 أراضين يوم القيامة يحملها أطواقا على عنقه. وينبغي أن يعلم هنا، ينبغي أن يعلم هنا أن المظالم أيا كان نوعها يأتي بها الظلمة يحملونها يوم القيامة على أعناقهم. المظالم أيا كان أنواعها يأتي بها الظلمة يحملونها على أعناقهم، كل يحمل مظلمته على عنقه. لو كان مثلا ظلم أناسا إبل يأتي بالإبل على عنقه يحملها، إن الله على كل شيء قدير. إذا كان ظلم أناس غنم فإن الغنم يأتي به يحمله على عنقه يوم القيامة، 1، 2، 100، 10، أقل، كلها يأتي يحملها على عنقه. إذا كانت أراضي، إذا كانت أيا كانت أموال من الذهب والفضة الريالات أيا كان، يأتي يحمل يوم القيامة مظالمه على عنقه، يحمل يوم القيامة وزرا يحملها على عنقه. ومما يبين ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر يوما للصحابة الغلول، والغلول هو أخذ المال بغير الحق بالعدوان والاعتداء والبغي. ذكر عليه الصلاة والسلام الغلول ثم خطب الناس وقال عليه الصلاة والسلام في خطبته: يا أيها الناس لا يأتين أحدكم، يا أيها الناس لا يأتين أحدكم وهو يحمل على رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم وهو يحمل على رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وهو يحمل على رقبته شاة لها ثغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وهو يحمل على رقبته رقاع تخفق، رقاع أي جلود أو أوراق فيها مظالم للناس في الدنيا يحملها على رقبته، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ومعنى قوله صامت أي ذهب أو فضة أو غير ذلك من أنواع الأموال الغير ناطقة، لأن العرب تقسم المال إلى قسمين: مال ناطق وهي بهيمة الأنعام والخيل والحمير وغيرها، ومال صامت مثل الذهب والفضة ونحوها من الأموال. فالشاهد أن الذي يظلم الناس في أموالهم شيئا، سواء قطعة أرض أو مثلا من بهيمة الأنعام أو من المال والذهب والفضة وغير ذلك، كل ذلك يأتي به الظالم يحمله يوم القيامة على رقبته. قل الظلم أو كثر فإنه يحمل ذلك على رقبته يوم القيامة، كما دلت على ذلك النصوص التي مر معنا شيء منها. فهذا ظلم الناس في أموالهم، لا يحل للإنسان أن يظلم أحدا في ماله، لا يحل للإنسان أن يظلم أحدا في ماله. وعندما تقرأ أيضا النصوص فيما يتعلق بالأموال ورعايتها وحفظها وعدم الاعتداء فيها، تجد أن الشريعة فصلت في هذا الباب تفصيلا واسعا، وبينت في ذلك المقام بيانا وافيا في تحذير الناس من هذا الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى بين عباده. النوع الثالث من أنواع الظلم، ظلم الناس في أعراضهم، ظلم الناس في أعراضهم، وهذا يدخل تحته أمور عديدة، منها الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء وغير ذلك من أنواع الاعتداءات على الناس في أعراضهم، وهذا ظلم، ظلم والظلمات والظلم ظلمات يوم القيامة. ومن كانت له مظلمة، من كانت له على أخيه مظلمة وقع في ظلم أخيه، فليتخلص من مظلمته في الدنيا قبل أن تقتص منه يوم القيامة، لأن يوم القيامة لا يكون أموال، لا يكون أموال، الأموال تنتهي من الإنسان بموته، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاثة عندما يموت، فيتبع الميت ثلاثة فيدخل معه في قبره واحد ويرجع اثنان، يتبعه ماله وعمله وولده، فيرجع اثنان ويبقى واحد وهو العمل، لا يدخل مع الإنسان في قبره إلا عمله سواء كان صالحا أو طالحا. أما المال والأولاد ونحو ذلك، كل ذلك ليس شيء منه يدخل مع الإنسان في قبره، ليس شيء من ذلك يدخل مع الإنسان في قبره. ولهذا الواجب على الإنسان أن يتخلص من المظالم في الدنيا قبل أن تقتص منه يوم القيامة بالحسنات. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فيتتبع الإنسان المظالم ويجتهد في التخلص منها قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى بها، قبل أن يلقى الله جل وعلا بها. إن كانت المظالم مظالم مالية، حقوق مالية، أموال، أراضي، دواب، مواشي، أيا كانت، ليتخلص منها الآن قبل أن يأتي يوم القيامة حيث لا درهم ولا دينار، فيعيد المظالم إلى أهلها، يذهب إلى أصحاب المظالم ويعيدها لهم بنفس طيبة، ويعطيهم حقوقهم كاملة وافية غير منقوصة قبل أن يأخذوها منه يوم القيامة. وما ضاع في الدنيا لا يضيع يوم القيامة. لكن من الخير للإنسان ومن العقل أيضا أن يتخلص من المظالم في الدنيا قبل أن تقتص منه يوم القيامة، قبل أن تقتص منه يوم القيامة. وقد يموت الإنسان بعد يومين أو ثلاثة أو شهر وعنده أموال كثير منها للناس مظالم، ماذا يفيده لو فارق هذه الأموال بعد يومين أو ثلاثة أو شهر ولم ينتفع منها هو، وبقيت عليه قصاصا يوم القيامة يقتص منه أصحاب المظالم. ولهذا العقل والحكمة أن يبادر الإنسان ولا يؤخر إلى إعادة المظالم إلى أهلها أيا كانت، قلت أو كثرت. وإذا كان الإنسان لا يجد، يذهب إليهم ويتوددهم ويتلطف معهم ويطلب منهم العفو ويقول: أنا إن شاء الله أجتهد أعطيكم إياها مقسطة أو مجزأة، أرجو أن تسامحوني، يطلب منهم السماح، أولى له من أن يلقى الله عز وجل يوم القيامة وهو يحمل ظلمه. ومن الناس من هو صاحب عفو، إذا جاءه من ظلمه متلطفا ومتوددا ووعدهم بأن يعطيه بعض الذي أخذ أو جزءا من الذي أخذ، قد يعفو عنه ويسامح. ولهذا من الخير للإنسان إذا كانت المظالم مالية أن يبادر بالتخلص منها في هذه الحياة الدنيا، وإذا كانت المظالم تتعلق بالأعراض أيضا يبادر للخلاص من ذلك. قال العلماء: إذا كان الإنسان اغتاب شخصا أو سخر منه واستهزأ به بما بلغ ذلك الشخص هذا الأمر فآذاه وأدخل عليه ألما وضيقا، فإن من التوبة هنا أن يذهب إليه ويطلب منه السماح والعفو. أما إذا كان اغتابه فيما لم يبلغه فإن التوبة هنا بالاستغفار له والدعاء له وكثرة الثناء عليه، لأنك قد تبلغه بما حصل منك فتدخل في نفسه حزازة لا حاجة إليها. فيكفي على الصحيح من أقوال أهل العلم أنك تدعو له كثيرا، تستغفر له، تثني عليه خيرا، تذكره بالخير والجميل، إلى غير ذلك من الأعمال الطيبة التي بإذن الله تبارك وتعالى تكون كفارة، فيبادر الإنسان إلى الخلاص من هذه المظالم بأنواعها، وهي كما مر معنا في الحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. والظلم من حيث هو أنواعه ثلاثة، كما جاء ذلك مبينا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث ثابت عنه، قال عليه الصلاة والسلام: دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم: دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. هذه دواوين الظلم التي تأتي يوم القيامة. دواوين الظلم أي دواوين أعمال الناس التي هي ظلم وقعوا فيه وارتكبوه في هذه الحياة الدنيا، أنواعه ثلاثة. النوع الأول قال: ديوان لا يغفره الله، وهو ديوان الشرك والعياذ بالله. فالذي يموت مشركا بالله عز وجل يأتي وهو يحمل هذا الديوان الخطير من الظلم. ومن المعروف أن والمعلوم أن الشرك أظلم الظلم وأشنعه وأفضعه، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وكما قال جل وعلا: والكافرون هم الظالمون، وقال جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الظالمين هنا أي المشركين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله عز وجل. فهذا أظلم الظلم، أظلم الظلم، ويأتي المشرك يحمل هذا الديوان الخطير من الظلم، وهو ديوان لا يغفره الله. ويجب أن يعرف معنى لا يغفره الله، أي أن صاحبه يكون في نار جهنم خالدا فيها أبد الآباد، لا مطمع له أبدا في مغفرة الله عز وجل، لا مطمع له أبدا في مغفرة الله عز وجل. يطلب في جهنم المشرك أن يعاد إلى الدنيا ليعمل صالحا غير الذي كان يعمل فلا يستجاب له. يطلب المشرك في نار جهنم أن يخفف عنه من العذاب فلا يستجاب له. بل إن أشد آية كما قال علماء التفسير على المشركين في نار جهنم، أشد آية عليهم، هي قول الله تعالى في سورة النبأ: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أي أن المشرك ليس له في نار جهنم رحمة، وليس له مغفرة، وليس له تخفيف من العذاب، ليس له في النار إلا ماذا؟ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فالمشرك لا مطمع له أبدا، إن مات على الشرك لا مطمع له في مغفرة الله عز وجل أبدا. وهذا مما يجلب إلى القلوب خوفا من الشرك خوفا عظيما. والعقلاء من أصفياء الله عز وجل وعباده وكمل خلقه يخافون من الشرك. هذا إمام الحنفاء الخليل عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك، كان يخافه عليه الصلاة والسلام على أمته. الواجب على الإنسان أن يكون خوفه من الشرك أشد خوف، أن يكون خوفه من الشرك أشد خوف، وأن يسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده من هذا الظلم، وأن يحميه من هذا الذنب الوخيم الذي هو أشد الذنوب وأخطرها على الإطلاق. الديوان الثاني قال: ديوان لا يتركه الله، ديوان لا يتركه الله، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض. فهذا لا يتركه الله عز وجل يوم القيامة، بل إنه سبحانه وتعالى يقتص للمظلوم من ظالمه، حتى إنه مر معنا في الحديث أنه سبحانه وتعالى يحشر الوحوش والبهائم، وإذا الوحوش حشرت يحشر الوحوش والبهائم يوم القيامة، ويقتص تبارك وتعالى للبهيمة الجدعاء من البهيمة الجمعاء أو القرناء إذا كانت نطحتها في الدنيا، يقتص لها تبارك وتعالى، يقتص لهذه البهائم التي لا تعقل، فكيف بالآدميين العقلاء؟ فهذا الديوان الثاني لا يتركه الله عز وجل، ومعنى لا يتركه أي أنه سبحانه وتعالى يوم القيامة يقتص للظالم، يقتص للمظلوم من ظالمه، قلت المظلمة أو كبرت، يقتص تبارك وتعالى للمظلوم من ظالمه، ولو كانت المظلمة قليلة أو خفية، إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فالمظلمة قلت أو كثرت يقتص لصاحبها من الظالم يوم القيامة. هذا معنى قوله لا يتركه الله، لا يتركه الله عز وجل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. القسم الثالث أو الديوان الثالث من دواوين الظلم، ظلم العبد لنفسه فيما دون ذلك، فيما بينه وبين الله في المعاصي والأخطاء والآثام التي ليست شركا وليست أيضا ظلما للعباد، فهذه أمرها تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل عذب صاحبها، وإن شاء رحمه، وإن عذبه فإنه لا يخلده في نار جهنم، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك. فهذه دواوين الظلم الثلاثة كما هو مبين في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والواجب على المسلم أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة ما دامت روحه في جسده على الخلاص من الظلم كله بأنواعه الثلاثة، مستعينا بالله تعالى طالبا منه المدد والعون والتوفيق. قال تعالى يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم. وهذا مما يبين لنا عظيم مغفرة الله عز وجل وعظيم رحمته وتوبته جل وعلا على عباده، وأنه عز وجل يقبل التوبة عن عباده من عباده ويعفو عن السيئات، ولا يتعاظمه سبحانه وتعالى ذنب أن يغفر جل وعلا مهما عظم الذنب ومهما كبر الجرم. ولهذا قال في الحديث ولا أبالي أي مهما كان الذنب ومهما كان الخطأ ومهما كانت المعصية فالله عز وجل يتوب على من تاب، فهذا فيه فتح لباب التوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل والاستغفار من الذنوب والخطايا، كما مر معنا قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث القدسي حديث أنس في الترمذي وغيره يقول الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث من أجمع الأحاديث لأسباب مغفرة الذنوب، وهي ثلاثة: الدعاء مع الرجاء وملازمة الاستغفار والتوحيد الذي هو أعظم موجبات نيل مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته. قال هنا إنكم تخطئون بالليل والنهار، وهذا فيه أن بني آدم خطاء كما جاء هذا المعنى مبينا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ابن آدم فيه الخطأ، فيه التقصير، فيه الظلم لنفسه، فيه الظلم لغيره، فيه الزلل، فيه العثرة، هذه الأمور موجودة في ابن آدم، لا بد من الخطأ، لا بد من الخطأ، وليس هناك من هو معصوم من الذنب أو من الخطأ، فالخطأ موجود والخطأ حاصل. إنكم تخطئون بالليل والنهار، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وفي الحديث قال كل بني آدم خطاء. إذا كانت هذه حالنا، إذا كانت هذه حالنا فما الذي علينا؟ قال إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب، وأنا أغفر الذنوب، أي أن أي خطأ يقع فيه الإنسان وأي زلل يقع فيه الإنسان ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه فالله يغفر له ويتوب عليه، من تاب تاب الله عليه مهما كان ذنبه. ولهذا قال وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم. وينبغي أن يعلم أن المراد هنا بقوله فاستغفروني أغفر لكم ليس المراد هنا الاستغفار المجرد الذي هو قولك أستغفر الله، ليس المراد هنا الاستغفار المجرد الذي هو قولك أستغفر الله، لأن قولك أستغفر الله هذا دعاء تطلب فيه من الله عز وجل أن يغفر لك، دعاء وطلب، والداعي الطالب قد يتحقق له مقصوده وقد لا يتحقق لوجود أسباب لقبول الدعاء وموانع أيضا من القبول، لكن المراد هنا في قوله فاستغفروني أغفر لكم أي استغفروني من هذه الذنوب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أن تتوبوا إلى الله، فمن تاب من ذنبه تاب الله عليه مهما كان ذنبه باستيفاء شروط التوبة المعروفة، وهي أن تكون في توبتك مخلصا لله، لا ترائي ولا تسمع ولا تريد محمدة الناس وثناءهم، وإنما تتوب إلى الله طالبا ثوابه ومغفرته ورحمته. والأمر الثاني أن تقلع عن الذنب إقلاعا تاما، والأمر الثالث أن تندم على فعلك له ووقوعك فيه، والرابع أن تعزم على ألا تعود إلى الذنب، والأمر الخامس أن يكون توبة الإنسان في أوان التوبة ووقتها، لأن هناك وقتان لا تقبل فيها توبة التائب، وذلك عندما يغرغر الإنسان وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، التوبة لا تقبل عند الغرغرة، وكذلك لا تقبل التوبة عندما تطلع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس جميعا لكن لا تقبل التوبة حينئذ. فإذا هذه الشروط للتوبة إذا توفرت في العبد واجتمعت فيه وتاب إلى الله عز وجل تاب الله عز وجل عليه. وإذا كانت الذنوب تتعلق بحقوق الآدميين فلا بد مما سبق الإشارة إليه في التوبة من تلك الذنوب. ثم قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هنا في صحيح مسلم عندما روى هذا الحديث في إضافة قبل هاتين الجملتين قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، ثم قال يا عبادي كلكم جائع، ثم قال يا عبادي كلكم عار، فذكر أولا الضلال، قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، وفيه أن العبد يكون ضالا ولا يتنافى هذا مع خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، لأن المراد بالضلال هنا ليس المعنى المستفاد من الحديث، وإنما المراد من الضلال كون الإنسان لا يعرف تفاصيل الدين وتفاصيل الشرائع وأحكام والأحكام التي يأمره الله عز وجل بها والأمور التي ينهاه عنها، كل هذه العبد ينشأ ضال عنها لا يعرفها، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ولهذا قال الله عز وجل في حق نبيه عليه الصلاة والسلام قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذه الآية تفسر لنا الآية التي في سورة الضحى ويقول الله تعالى ووجدك ضالا فهدى. وجدك ضالا أي عن تفاصيل الشرائع حتى هداك الله عز وجل إليها بالوحي المبين. قال كلكم ضال إلا من هديته. وهذا فيه أن هداية الناس بيد الله عز وجل، لا يملك الهداية أي أحد كائنا من كان، الهداية بيد الله. ولهذا اجتهد نبينا عليه الصلاة والسلام في هداية عمه أبي طالب ومات عمه ولم يهتدي، فأنزل الله قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. تأمل الآية الأولى قال أحببت، والثانية قال ولو حرصت. فمهما حرص الإنسان ومهما أحب الإنسان هداية آخر لم يكتب له الله له الهداية لا يهتدي، لأن الهداية بيد الله. قال كلكم ضال إلا من هديته. وهذا فيه تذلل الإنسان إلى الله عز وجل في طلب هدايته منه. ولهذا كثرت الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الأمر بسؤال الله الهداية، اللهم اهدني في من هديت، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ومن دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والأدعية في هذا المعنى الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام كثيرة. فالهداية من الله جل وعلا. قال كلكم ضال إلا من هديته. لا نجاة لإنسان من الضلال ولا ثبات له أيضا على الهداية إلا بتثبيت الله له وهدايته له. ولهذا وجب على كل مسلم أن يلجأ إلى الله عز وجل لجوءا تاما في أن يهديه. ولهذا كان أعظم الدعاء ما جاء في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. يقول ابن تيمية رحمه الله تأملت في الأدعية الواردة فوجدت أن أعظمها سؤال الله الهداية وهو في سورة الفاتحة. وهذه الدعوة هي الدعوة الوحيدة من جملة الدعوات المشروعة التي يجب على كل مسلم أن يدعو الله بها فرضا واجبا لازما كل يوم وليلة 17 مرة. يجب على كل مسلم أن يسأل الله هذا الدعاء 17 مرة في الصلوات المكتوبة اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا قال أيضا العلماء ينبغي أن ينبه العوام أن هذا دعاء حتى إذا قرأوا الفاتحة يستشعرون أنهم يدعون الله عز وجل. فالهداية بيد الله عز وجل. قال استهدوني أهدكم. ومعنى استهدوني السين للطلب أي اطلبوا مني الهداية، اطلبوا مني الهداية. حتى المهتدي الذي عرف الدين وعرف الاستقامة أيضا يطلب من الله الهداية. وها أنت تقول في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، حتى الذي هداه الله فعرف الإسلام يسأل الله الهداية، لأن في سؤالك الهداية في طلب المزيد، في طلب الثبات، في طلب معرفة ما لم تعرفه، في طلب القيام بالأعمال التي لم تقم بها، إلى غير ذلك من المعاني التي يشملها سؤالك الله تبارك وتعالى الهداية. قال استهدوني أهدكم. قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هنا تنبه إلى فائدة لطيفة. بدأ أولا بسؤال الله الهداية، قال كلكم ضال إلا من هديته، ثم ذكر سؤال الله الطعام، ثم ذكر بعد ذلك سؤال الله الكساء. وهذا فيه فائدة عظيمة، وهي أن حاجة الإنسان إلى الهداية إلى الدين أعظم من حاجته إلى ماذا؟ إلى الطعام وإلى الكساء. حاجتك إلى الهداية إلى الدين، إلى لباس التقوى، لباس الدين، أعظم من حاجتك إلى اللباس الذي يستر سوءتك وتتجمل به، وإلى الطعام الذي يسد فاقتك وحاجتك. الحاجة إلى الدين أمس، والحاجة إلى الدين الحاجة إلى الدين أمس. ولهذا بدأ به لأنه هو الأهم. قال كلكم ضال إلا من هديته، بدأ به، ثم ذكر بعد ذلك سؤال الله الطعام وسؤال الله عز وجل الكساء. قال كلكم جائع إلا من أطعمته، وهذا فيه أن الإنسان لا نصيب له ولا حظ له من الطعام إلا ما من الله عليه به، فالله عز وجل هو الذي يسر الطعام، هو الذي يسر الماء الذي ينبت به الطعام وتحيا به الدواب، وجعلنا من الماء كل شيء حي، هو الذي سخر ذلك كله تبارك وتعالى ويسره. قال الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي العظيم: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. قوله استطعموني السل الطلب، أي اطلبوا مني طعامكم. قد مر معنا قريبا عند المصنف ترجمة، وهي قول الله تبارك وتعالى، قول المصنف: باب سؤال العبد الرزق من الله، لقوله ارزقنا وأنت خير الرازقين. استطعموني أي اطلبوا مني طعامكم ورزقكم وغذاءكم وشرابكم، اطلبوا مني ذلك. وقوله استطعموني يتناول جانبين، كل منهما هو استطعام. الأول الدعاء، أن تدعو الله عز وجل بأن يرزقك، وقد مر معنا بعض الأدعية في هذا الباب، وأن يطعمك وأن يكسوك، فتسأل الله عز وجل ذلك، هذا استطعام، استطعام تسأل الله جل وعلا. والجانب الآخر وهو جانب عملي وله أيضا جانبان، الأول عبادة الله جل وعلا وطاعته، لأن العبادة نفسها والمحافظة عليها من أعظم أسباب الرزق والعيش الهني، كما قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتقوى الله عز وجل وعبادته وطاعته والمحافظة على أوامره من أعظم أسباب الرزق الطيب والعيش الهني. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في هذه الحياة الدنيا. إذن هذا جانب وهو العمل الصالح وعبادة الله والتقرب إليه والبعد عن المعاصي والآثام، ولهذا فإن الذنوب والمعاصي يترتب عليها من قلة المعيشة وضيق الرزق وغلاء الأسعار إلى غير ذلك من الأمور التي تؤثر على الناس في أرزاقهم ومعاشهم وطعامهم وشرابهم وكسائهم. هذا جانب. الجانب الثاني بذل الأسباب. استطعموني لا يكفي فقط أن يقول الإنسان اللهم ارزقني ولا يبذل السبب، بل يبذل الأسباب، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فيبذل السبب، لا يبقى في بيته، بل يخرج ويبحث عن العمل ويبحث عن التجارة ويبحث عن الرزق ويتسبب في اكتساب الرزق. وقد مر معنا عند المصنف رحمه الله أبواب عظيمة ومفيدة جدا في هذا الباب، باب اكتساب الرزق والعمل والصناعة ونحو ذلك. فيدخل أيضا في استطعموني أن تبذل السبب الذي أمرك الله به. قال جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا في مناكبها، أمرك بالمشي والسعي والعمل. إذن قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي: استطعموني استكسوني أكسكم، يتناول الدعاء بأن تسأل الله عز وجل أن يمن عليك بالطعام بالشراب بالكساء، ويتناول أيضا العمل الصالح الذي تتقرب به إلى الله والبعد عن المعاصي والآثام، ويتناول أيضا بذل الأسباب في اكتساب الرزق وتحصيل المعاش الطيب الحلال الذي أحله تبارك وتعالى لعباده. قال: كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ثم ذكر بعض المعاني الأخرى التي يأتي الحديث عنها إن شاء الله في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفرنا ولكم وللمسلمين. هذا سائل يقول: هل الشرك الأصغر داخل في الديوان الذي لا يغفره الله؟
الشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر في حده وحكمه. أما من حيث حد الشرك الأكبر فعرفناه، هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله تبارك وتعالى. أما الشرك الأصغر فهو ما أطلق عليه في الشرع بأنه شرك ولم يبلغ هذا الحد، كشرك الألفاظ، قول ما شاء الله وشئت، أو قول لولا البط لجاءنا اللصوص، أو الحلف بغير الله، أو نحو ذلك. فهذا كله من الشرك، ولكنه في الحد يختلف عن حد الشرك الأكبر. وأيضا في الحكم، فإن صاحب الشرك الأكبر مخلد في يوم القيامة أبد الآباد. أما صاحب الشرك الأصغر فمن أهل العلم من يقول إنه داخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، بمعنى أنه يعاقب عليه ولا بد، لكنه لا يخلد بهذا الشرك في النار وإنما يعاقب عليه. ومنهم من يقول هو مثل بقية الكبائر داخل تحت المشيئة. نعم.
يقول: هل يجوز أن نقول الحديث القدسي بالمعنى لا نقوله نصا، وما الفرق بينه وبين القرآن؟
إذا لما يتمكن الإنسان من الإتيان بلفظه وقال فيما معناه فلا بأس بذلك. وعندنا الآن رواية البخاري للحديث فيها شيء من الاختلاف عن رواية مسلم، سواء في الألفاظ أو أيضا من حيث الزيادة والنقص، وهذا يدخل الرواية بالمعنى مثل ما يدخل بقية الأحاديث. لكن إذا لم يتيسر للإنسان ولم يتسنى له الإتيان باللفظ متقنا تاما، واحتاج إلى روايته بالمعنى مع الضبط للمعنى والإتقان، فلا بأس بذلك. وإلا لا شك أن الإتيان بالألفاظ متقنة مضبوطة هو الأولى والأجدر، كما قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها فوعاها فأداها كما سمعها.
يقول: هل يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم على ضوء الحديث الذي ذكرتموه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أغثني، فيقول: لا أملك لك شيء قد أبلغت؟
الحديث دليل على حرمة الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك شيئا، فالاستغاثة بمن يملك الأمر كله وهو رب العالمين. ولهذا قال: إذ تستغيثون ربكم، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، قال: يا فاطمة بنت محمد لا أملك لك شيئا. فالاستغاثة لا تكون إلا بالله، لكن الطلب من المخلوق فالحي فيما يقدر عليه، مثل أن تقول لمخلوق حي: ادعو الله لي، أو أعطني كذا مما هو يملكه، سليني من مالي ما شئت. إذا تسأل إنسان حي شيئا يملكه شيئا بيده، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة: سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. أما طلب النجاة من النار والخلاص من النار فهذا لا يكون. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحالة، قال: يأتي أحدكم فيقول: أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا. فهذا فيه حجة بالغة على أن الاستغاثة لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى، وأنه لا يلجأ إلا إلى الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.